تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضه من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. وقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنهاني الصفق بالأسواق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه على الحديث: باب الحجة على من قال. هو يذكر أقواما يزعمون زعما ويقولون قولا، وهذا القول ليس بصحيح وإنما هو باطل، ثم يأتي الإمام البخاري بحجة ودليل على بطلان هؤلاء القوم الذين يقولون هذا القول الباطل. ما هو القول الباطل ومن القائل به؟ ما هو القول الباطل الذي أقام الإمام البخاري الحجة على نقيضه؟ قال: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. هنالك قول يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة للعيان، كانت ظاهرة للناس، فلا يخفى على واحد من آحاد الناس أي سنة لا تخفى على أي واحد من آحاد الناس أي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يقول إن أحكام النبي أقواله وأفعاله، الأحكام أقواله وأفعاله وتقريرات، الأحكام والأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان تغيب على الواحد منهم، وما كان يغيب بعضهم، ما كان أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ما كان يغيب الواحد منهم عن مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يغيب عن التشريعات التي كانت تصدر منه من السماء، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ من السماء. فالناس كلهم سواء، والأحكام ظاهرة للعيان، وما خفي على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولذا من انفرد بقول والناس كلهم يعلمون، فهذا الانفراد إنما هو من أقوال من رأسه ومن كيسه ومن وهمه ومن خطأه. فالدين ظاهر والدين بين والدين معروف لجميع الناس، والناس كانوا كلهم يجلسون ويشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمعون أحكامه، ويسمعون التشريعات التي نزلت. ولذا الأحكام التي يتفرد بها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الرواة، هذه أحكام مردودة وليست صحيحة. هذا القول. ماذا يريد الإمام البخاري يقول؟ هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ يريد يقول هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ويريد أن يقيم الحجة والبرهان بالإسناد الصحيح على أن السنن الشهيرة كانت تخفى على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو سابق بالإسلام وله فضل عظيم وكان يعرفها بعض صغار الصحابة كانوا يعرفون سننا لا يعرفها الكبار في العلم والكبار في الفضل والكبار في السبق والكبار في المنزلة والكبار في الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام البخاري. هذا الكلام ردده غير واحد من الأئمة، فأكثر ما وجدت يقارب هذا الكلام وجدت كلاما للإمام البيهقي رحمه الله، وقد سرد ما وأشبع الجائع وأروى الظمآن من حجج كثيرة أسوق لكم بعد قليل بعض ما أورد رحمه الله، لكن أذكر لكم تبويب الإمام البيهقي في كتاب له جميل وبديع الغاية اسمه المدخل إلى السنن. العلماء كلهم حرصون كل الحرص على أن تروج سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن تكون هي الحكم وهي الحجة امتثالا لأوامر الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء على اختلاف أمصارهم وأعصارهم يواجهون زوابع في وجه السنة، وهذه الزوابع منها كلها كذب، منها أمواج طويلة ومنها أمواج قصيرة، منها الشيء الذي يبقى ويعلق في قلوب الناس ويصبح بمثابة شبهة التي تتردد في المجالس، ومنها ما سرعان ما يتبدل ويزول. هذه الشبهة التي مفادها إن السنة معروفة وإن الناس جلسوا في مجالس رسول الله وتعلموا وإن الواحد منهم إذا انفرد بكلام فإن لا نقبله، هذه شبهة رددها جمع كبير وكانت عالقة في القرون الأولى، وكان يروجها وكان يستخدمها للتشغيب في وجه أهل الحديث الذين يعتصمون بالحديث والأثر صنفان من الناس: الصنف الأول الروافض، والصنف الثاني الخوارج. فالروافض والخوارج كانوا يقولون الأحاديث كلها متواترة، والذي غاب عن الصحابة قلة، ولذا الخوارج كل حديث يخالف العقل يخالف الرأي يرده، ويعتبرون أن هذا الأمر ليس هو الأمر الطبيعي، وأن الأحاديث إنما هي أحاديث متواترة وأحاديث صحيحة، وأن عمر بن الخطاب رد أحاديث الأحد، والكذب والافتراء على عمر له قرون وعلى ضروب وألوان. وما زالت الشبه يعني تتوالى في موضوع الشبه التي تثار عن عمر، وعمر عبقري ملهم، وعمر للآن تدرس إدارته وسياسته للآن تدرس في أعرق جامعات أمريكا، تدرس إدارة عمر الخطاب. وقد نال، وذكرت لكم هذا والرسالة عندي في مكتبتي، نال بعض إخواننا من دار المكتسب من الخليل نال رسالة دكتوراه مطبوعة اسمها وناقشها في بعض الجامعات الأمريكية واسمها الإدارة في عهد عمر الخطاب. وذكرت لكم أنه في وقت المناقشة كانت أزمة الخليج، وأن المناقشين قالوا له: نحن نعطيك نجيزك بالرسالة أو لا نجيزك، بناء على لو كان عمر موجودا في أزمة الخليج ما هو موقفه. فوفقه الله بالإجابة على الفور وقال كلاما جيدا، وكتبه ضميمة توزع أو وضعها مع الكتاب، من تباع مع الكتاب ضميمة، والكتاب يباع في السوق. وقال ما مفاده: لو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان موجودا وكان أميرا للمؤمنين ما كانت أمريكا فضلا عن أن تكون أزمة الخليج. لو كان عمر موجود ما كنا نحتاج لا في أمريكا موجودة ولا لها هذا الصولجان وهذا الليلمان إلى آخره، وتكلم بكلام يعني فيه شيء من سعة وكلام جميل. عمر من أقبح الأكاليم والتي يقف لها شعر رأس طالب العلم، والتي تروج على الناس ما يردده المستشرقون ويجري على ألسنة بعض العلمانيين في مثل هذه الأيام يقول لك عمر عطل الحدود، الحدود للإمام، الإمام متى شاء عطل الحدود، وهذا من أكذب الكلم. في عام الرمادة، في عام المجاعة، يحرم على الإمام أن يطيب الحدود. من سرق في عام المجاعة، من سرق في غزو، من سرق في معركة، لا تقام عليه الحد. هذه أحكام شرعية. فعمر وجدت عام المجاعة في زمنه، فسرق بعض الناس فلم يقم الحد، ليس لأن صلاحية الإقامة أو عدم صلاحية الإقامة بيده، وإنما لأن الله أمره ألا يقيم الحد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا قطع في كثرة، لا في ما في قطع في وقت حاجة، في وقت جوع، هذا الوقت لا قطع فيه. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب الدليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم، يعزب عنه الذي يعلمه غيره. هذا كلام البيهقي في المدح. يقول: باب الدليل على أنه قد يعزب، يعزب يعني يغيب، قد يغيب على المتقدم الصحبة الواسع العلم ما يعلمه غيره، قد يعلمه غيره. وأورد تحت هذا الباب ما يشبع كما قلت ويروي. أورد أن أبا بكر لم يعلم بماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم أورد أثر عمر هذا الذي نحن بصدد شرحه ومعالجته، ثم أورد أن عبد الله بن مسعود جاءه شاب وقد عقد على امرأة ثم طلقها وقبل أن يدخل بها، فأراد أن يتحول إلى أمها فرخص له بذلك، وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جوز بيع الفضة المكسورة بالفضة السليمة تفاضلا وليس يدا بيد ولا مثلا بمثل. ثم إنه رضي الله عنه أخبر أن النبي نهى عن الأمرين وأنه رجع، يعني ابن مسعود خطي عليه الحديث، ثم رجع عن ذلك. ثم أورد عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صمعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب. ليس كل الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس في العهد الأول الأنور، في عهد الصحابة والتابعين والتابعيهم، ما كانوا يكذبون، كان الكذب نادرا. ثم قال النبي في القرن الرابع: قال ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب ويظهر السمن. في القرن الرابع، أما في القرون الأولى فلم يكن الكذب فاشيا، ولم يكن جميع الصحابة، ولم يكن جميع ما أخبر به الصحابة ورفعوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوه بآذانهم من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمع بعضهم بعضا، كان يسمع بعضهم بعضا. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله كان يعرفها الناس كلهم، وكان الناس حوله وكانوا يشاهدونه، وكان العلم لا يغيب عن واحد منهم، فلما يأتينا صحابي بحديث في تحريم الموسيقى أو الغناء يقول لك: يا معقول الموسيقى، بالموسيقى ما يرد فيها إلا حديث واحد؟ معقول الموسيقى ظاهرة اجتماعية كبيرة ما ورد فيها إلا حديث واحد؟ هذا غلط المباهم الرابع. لو كانت الموسيقى حرام قالوها لنا عشرة، وهذا كلام كذب وهذا خطأ. ما أدراك أولا أن الموسيقى والغناء لم يرد إلا في حديث واحد؟ ألف الأجري وألف جمع من أهل العلم في خاتمتهم شيخنا الحديث الكثيرة التي حرمت الموسيقى. ثم الله تكفل بحفظ الحكم، فقد لا يصلنا إلا حديث واحد، ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. فإن قام حديث واحد ووصلنا حديث واحد بالإسناد المتصل الصحيح فقامت الحجة علينا، ولا يلزم بعد ذلك أن تصلنا أكثر من حديث، إن وصلنا حديث قامت الحجة علينا، وهذا يكفي. ثم أسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. فالكذب في عصر الصحابة في عصر التابعين ما كان خاصا. القصة التي حصلت معنا، هل عمر رضي الله تعالى عنه كذب أبا موسى الأشعري؟ لم يكذبه، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه احتاط شديدا لشيء سمعه فاستغربه وغاب عنه، فأراد أن يحتاط وأراد أن يتثبت. وهنا مسألة، هل عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقبل خبر الواحد، وكان في كل حديث عمر يحتاج إلى شاهد ولا يقبل الحديث إلا برواية اثنين فأكثر؟ الكلام قطعا ليس هكذا. عمر يقبل خبر الواحد، وقد غاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة وأخبره بها واحد فقط وانصاع لها وقبلها رضي الله تعالى عنه. فليس مذهب عمر أن يقبل الحديث حتى يخرج عن كونه أحد. ثم ليس مذهب عمر أن الحديث الذي يروي واحد لا يقبل، الذي يرويه اثنان يقبل. طب أنا أسألكم يا طلبة علم الحديث، الحديث الذي يروي اثنين هل يخرج عن كونه أحدا؟ لا يخرج عن كونه أحدا، لا يخرج. مما ينبغي أن يعلم أننا متى قلنا الآحاد فنريد به جميع أنواع الحديث ما لم نصل إلى التواتر. متى قلنا الآحاد فإننا نريد به المشهور، وإننا نريد به الفرد الغريب، وإننا نريد به المستفيض، نريد به جميع الأحاديث ما لم تبلغ مبلغ التواتر. إذن عمر رضي الله تعالى عنه على كلام الذين يقولون عمر لا يحتج بالتواتر، لا يحتج بالأحاد، وهذا كلام الخوارج وهذا كلام الروافض، هو لما شهد أبو سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بقي الحديث أحادا، يعني برواية أبي موسى الأشعري وحده الحديث في الحادثة التي معنا والتي سنفصلها بعد قليل، برواية أبي موسى الأشعري أو بشهادة أبي سعيد الخدري مع أبي موسى الأشعري يبقي الحديث إيش أحادا. فرواية أبي سعيد مع رواية أبي موسى لا يجعله متواتر، إذ لو أنك نظرت إلى أقوال العلماء في العدد الذي يجعل الحديث متواترا فأقلهم يقول أربعة رواة. قال الله جل في علاه جوز أن يرجم الزاني بالأربع، ورجم الزاني دم، ولا يستحل الشرع الدم إلا بيقين، ولا يستحل الشرع الدم إلا بيقين. فقالوا أقل التواتر عند العلماء أقل التواتر أربع، والراجح أنه لا حد للتواتر. ففي بعض المنازل وبعض المسائد وبعض الملابسات أربع وبعضها أكثر، والأربع ينبغي أن تتوفر في جميع طبقات السنة، ينبغي أن تتوفر في جميع طبقات السنة أربعا أربعا أربعا. أبو سعيد عمر يشترط اثنين على اثنين، لا ليس بصحيح. طب الحديث المعنى يشترط اثنان، لا ليس بصحيح. قالوا الميانجي في كتابه ما لا يسع المحدث جهله، والحاكم في كتابه المدخل اشترط اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا خطأ معالجه معالج من الجذور الحافظ بن حجر في نكت على ابن الصلاح. لماذا عمر لا يشترط اثنين مع أن الحديث الذي معنا ظاهره أنه لم يقبل حديث أبي موسى وحده، فلما شهد له أبو سعيد قبله؟ قلنا مذهب الرجل لا يعرف من حادثة، مذهب الرجل لابد من استقراء، لابد أن تستقرئ جميع أحوال. فثبت أن عمر لما اتسعت رقعة الإسلام ووصل الفتح إلى أرض المجوس إلى ما وراء النهر، فاحتار عمر ماذا يصنع مع المجوس، يقتلهم، يقبل لهم الجزية كما يقبلهم أهل الكتاب، هل نساؤهم حلال لنا أم أنهن كالمشركات؟ فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يقول عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقبل حديثه ولم يروه مع عبد الرحمن غيره رضي الله تعالى عنه، وقبل حديثه. فإذن أهل الكتاب والمجوس يعاملون معاملة واحدة، المرأة المحصنة يتزوجها المسلم، وإذا وصل الإسلام للمجوس فلنا أن نقبل منهم الجزية، يدفعونها عن يد وهم صاغرون، ويبقوا على مجوسيتهم كما يبقى أهل الكتاب على دينهم. وعمر قبل من عبد الرحمن هذا الحديث، وقبل منه أيضا لما وقع الطاعون وأراد أن يسافر، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن الطاعون إذا دخل بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تسافروا إليها، وقبله منه ولم يطلب منه شاهدا آخر. وكذلك حديث عمرو بن حزم الذي فيه تسوية الأصابع في الدية، أن الأصابع العشرة كل أصبع فيه عشرة من الإبل، يعني لو أن رجل قطع لآخر عشر أصابع يدفع ديته كاملة، يصبح هذا الإنسان بدون أصابع العشرة كأنه إيش لا يعمل، يعني الشاب الذي لا يعمل لا وزن له تقريبا، إذا قطعت الأصابع ما لك شيء. لذا عمر يقول: أسمع للرجل فيقتل كبيرا في عيني، فيسأله عن عمله فقول: فارغ لا أعمل. قال: فيسقط من عيني. قال: يسقط من عيني، الرجل خلق لعمل. فقبل عمر حديثا لم يروه غير عمرو بن حزم، وكان في كتاب عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الكتاب يقضي بأن الأصابع ديتها واحدة. وكذلك قبل حديث الضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه في أن المرأة ترث من دية زوجها، لو أن رجلا مات قتل فيأخذ ولي الدم الدية، فهذه الدية تورث، ولزوجة المقتول نصيب من الميراث، نصيبه من الميراث الذي يدور بين الربع والثمن. فإذا كان له فرع وارث منها أو من غيرها أخذت الثمن، وإذا لم يكن له فرع وارث أخذت الربع. فلم يروي لي عمر ولم يسمع من غير الضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث وقبله. وكذلك في المسعى الخفين في التوقيت، إما بثلاثة أيام أو بخمسة أيام في رواية صحت من حديث سعد بن وقاص عن عمر، وعمر لم يسمعه إلا من سعد بن أبي وقاص. ولذا مما ينبغي أن يعلم من خلال جميع ما سبق أن الصحابة عدول، وأن الناس في العهد الأول الأنور لم يكن معروفا ولم يكن فاشيا بينهم الكذب، وأن الواحد منهم إن روى فإنما تقبل روايته، وأن ليس كل من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين من الصحابة لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة سمع بعض الأحاديث من بعض، وكان تارة ينشط فيرفعه لمن سمعه، وتارة لا ينشط. وكثيرا ما قلت لكم لما ابن عباس يذكر لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل استنجى غسل العورة ما أدرى. مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم أورده أولا من حديث ابن عباس ثم أورده من حديث ميمونة، وميمونة خالد ابن عباس، فيقيل العباس ابن عباس سمع الحديث من ميمونة التي هي بدورها شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا عند أهل الحديث أن الصحابي إن حدث ولم يرى هذا يسمى مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول وكانوا من التقوى والخوف من الله عز وجل والدقة في التبليغ ما لا يخفى، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم لا يهجمون ولا يتجرؤون على أن يتحملوا شيئا لا يليق بهم، حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يروون ويرفعون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ولم يكونوا قد سمعوه. ولذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ذكر بابا قال فيه باب التناوب في طلب العلم، التناوب كانوا يتناوبون، ويؤكد هنالك خبر يؤكد ما في الخبر الذي معنا، يؤكد آخر الخبر الذي معنا أخرجه البخاري في التناوب عن عمر قال كنت أتناوب مع رجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما ويخبر الآخر ويخبر كل منهما الآخر ما غاب عنه. المقصد أنهم كانوا أصحاب صناعة، أصحاب مهن، أصحاب عمل، وكانوا يغلبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على أن يعلموا الدين، فكانوا يتناوبون، كل يقول الآخر أنا متى حضرت أنت غيب، ومتى أنت غبت أنا أحضر، ثم أنا وياك نلتقي وأنا في اليوم الذي حضرت أخبرك وأنت في اليوم الذي حضرت تخبرني وأنت في اليوم الذي حضرت تخبرني. وكانوا يتناوبون في طلب العلم، ولذا السنة غابت عن بعضهم، ويمكن أن تغيب سنة ويرويها بعض الناس. طب هذا الكلام له صلة بباب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ له صلة أو ليس له صلة؟ له كبير الصلة. ما هي كبير الصلة؟ نزع تلك الأكذوبة بأننا لسنا بحاجة للأسانيد، وأننا لسنا بحاجة لمن نروي. فالنبي كان جالس مر الشغل إلى الجلوس، الصحابة لهم عمل أبدا إلا الجلوس بين إيديه، والنبي كان يخبر والصحابة يسمعوا ويخبروا، فالشيء الذي ينفرد بروايته منهم واحد أو اثنين فهذا الكلام كلامه يحتمل الخطأ ولا نخبر، هذا مربوط الكلام. ولذا البخاري رحمه الله تعالى بوب فقال باب الحجة على من قال، الدليل على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ظاهرة العيان لا تخفى على أحد، ظاهرة للناس لا يخفى أمرها على أحد منهم، وما كان يغيب بعضهم. في بعض النسخ في مستخرج الإسماعيلي وما كان يفيد بعضهم بعضا، لكن في البخاري كلها يغيب، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي، نسخ البخاري من مشهد النبي، من مشاهد النبي، من مشاهدة النبي، نسخ البخاري تختلف على هذه الأحوال الثلاثة، من مشاهدة النبي ومن مشاهد النبي وكلاهما مصدر على الجمع، أو من مشهد النبي على الإفراد، والفحوى والمعنى واحد، ولكن هذه اختلاف نسخ الإمام البخاري في ضبط هذه الكلمة. وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. أورد تحته حديثا وأورده في موطن آخر، ثم أورده بلفظ آخر من حديث أبي سعيد. أورده الإمام البخاري، أورد الحديث في موطنين، أعني حديث أبي موسى الأشعري، ثم أورد حديث من شهد أبي سعيد، أورد القصة من جانب آخر، أورد القصة التي معنا برواية أبي موسى الذي طلب منه عمر أن يحضر شاهدا، ثم أورد الحديث برواية أبي سعيد الذي شهد لأبي موسى. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله بن خمسة. ما اسم أبي سعيد الخضري؟ أبو سعيد الخضري شاهد مشهور. نعم، سعد بن مالك. أحسنت، سعد بن مالك. أبو سعيد الخضري سعد بن مالك. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. والنبي قال إن عبد الله بن قيس أوتي بمزمار من مزامير دو عبد الله بن قيس. وهنا في الحديث الذي معنا إيش يقول عمر؟ يقول ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ هو يقول ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قصة مدار الحديثين عند البخاري تدور على ابن جريج عن عطاء، ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير، وذكر القصة وفيها ذكر لأبي موسى الأشعري. ابن جريج يقول حدثني عطاء. ابن جريج كان مدلسا، ولكن تدليس ابن جريج موصوف بصفتين. الصفة الأولى أن تدليسه كان وحشا، هذا تذكرنا بإخوان المصريين. والصفة الثانية أن تدليسه لم يكن في مجالس الإملاء، وإنما كان في مجالس المذاكرة، وكان إذا دلس في مجالس المذاكرة يذكر كذابا بصوت منخفض، ثم يرفع صوته بذكر عطاء أو غيره، وهذا من باب تشديد الهمم واختبار الطلبة، هذا من باب اختبار الطلبة. فأحيانا الراوي إذا أراد أن يعرف تلميذه ويعرف مدى سعة اطلاعه على الرواة وعلى الأسانيد يأخذ حديثا مشهورا ضعيفا فيسقط منه بطريقة ما اسم الراوي الضعيف، أو يذكر رجلا باسم غريب حتى يعلم الطالب. كما يقول الذهبي قال أول ما التقيت بعض مشايخي أورد حديثا وقال عن أبي محمد الهلالي، ثم سكت فقال لي من أبو محمد الهلالي؟ قال فقلت سفيان بن عيينة. أبو محمد الهلالي معروف، سفيان بن عيينة. قال فخرج، عرف أني طالب استحق العناية. يعني لما غير ابن عيينة سفيان بن عيينة وهو مشهور فذكر كنيته وقبيلته وشيوخ ابن عيينة معروفين وتلاميذ ابن عيينة معروفين، فأنت لما تعرف تلميذ الشهير ابن عيينة وشيخ شهير ابن عيينة فتسقط ابن عيينة وتقلبه فتغير اسمه وتذكره وهو، لكن تذكره بكنيته وقبيلته، فإن عرفت معنى لك عناية، لك عناية بعلم الحديث ولك عناية تستحق أن يعتنى بك وهكذا. فكان مثل هذه الأشياء يسمعها ابن جريج، لكن البخاري رحمه الله يفهم هذا جيدا. فالبخاري رحمه الله في روايته لما ذكر ابن جريج قال حدثني عطاء، قال أمر ما يحتمل، ما يحتمل لا مجالس، ما يحتمل التدليس، ما يحتمل التدليس. وكان هو رضي الله عنه لا يدلس إلا في المجالس الخاصة، ليمتحن الخاطر ويشحذ الهمة ويشحذ كالألغاز، تدليس نوع من أنواع الإلغاز في كلام الفقهاء أو كلام النحاة أو ما شابه. يقول عبيد بن عمير: استأذن أبو موسى على عمر، في رواية البخاري في كتاب البيوع، استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا، استأذن المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. وهذا الذي أمرنا به، هذا الذي أمرنا به. أخنا الإخوة يتصل مرات عديدة على الهاتف، فأرد عليه ورأيته ملهوفا وأنا ما أعلم أنه يتصل. فجأة وجدت رقم 99، مكالمة رقم 99 متتاليات، فردت عليه قلت يا أخي وين أنت؟ أنت وين أنا؟ وين أنت؟ أنت أين الذي أنت؟ كيف تصلي صلاة المرة؟ قال العلم. قلت أنا في العلم لو تركت بيتي ثلاث مرات يحرم عليك أن تطرق الرابعة، ويجوز لي وأنا في بيتي أن لا أخرج إليك. تطرق بيتي تسألني عن بيتي، تطرق ثلاث مرات ويجوز لي شرعا أن لا أخرج، بل يجوز لي أن أخرج وأنا أقول لك انصرف. أنا مفتي مش لازم بشري، مفتي بشر في بعض الأحيان حرام يشتري، ليه أخرج وانصرف؟ مفتي تحت الطلب صار 90 مكالمة. يقول لي ليلة الجمعة ونقول لك زوجتي ونرجع زوجتي. قلت يعرف السبب، عرف السبب، ويريد شهوة، أنه يتصل 99 مرة يريد شهوة. وغيري جنى وأنا المعذب فيكم، وغيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني إصواعة المتلدي. فحال الناس عجيبين، يغيب عنها يغيب عنهم ثلاث الأحكام. طرق ثلاث مرات أبو موسى، استأذن ثلاث مرات بالطرق بالإرسال، ظاهر لا يلزم الطرق باستئذان. عمر جالس، عمر أمير المؤمنين، عمر تغشاه الناس وتغشى الوفود ويغشى المظلوم ويغشى البشر كلهم، أمير المؤمنين جالس. فعمر في ترتيب الأولويات عنده يسمع أبو موسى، سم يسمع صوت أبو موسى، وأبو موسى رجل عاقل فاضل يعني يؤخر فأخره، فطلب الاستئذان عليه من الحاجب أو ممن ينظم الأمور أو بأي طريقة من الطرق، طلب يستأذن عليه ثلاثة. في الرواية كما قلنا في البيوع قال استأذن أبو موسى على عمر ثلاثة، في رواية في البيوع قال فلم يؤذن له، فكأنه مشغول، وجده مشغول، لم يأذن له في الثلاث مرات، وليس فلم يؤذن له على الإطلاق، إنما لم يؤذن له في المرات الثلاثة التي لم يستأذن، التي استأذن فيها على عمر، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، وجده مشغول مع الناس. قال فرجع، في رواية البخاري قال فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال عمر بعد الثلاث أبو موسى لم يؤذن له فرجع. بعد ما رجع فرغ عمر، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ما سمعت صوت أبو موسى الأشعري، صوت عبد الله بن قيس فقده، لعل صوته يشبه صوت آخر هو أم ليس منه. يقول جلسائه رضي الله تعالى عنه ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن له. قيل له في رواية البخاري وهي ليست عندنا، قيل قد رجع فدعاه فجيء به، رجع رجع لماذا تنصرف؟ ما يعرف عمر الحديث، عمر لا يعلم أن الاستئذان ثلاثا وبعد الثلاث لك أن ترجع، هذا الحديث لم يعلمه. فدعاه فجيء به، فقال عمر لأبي موسى بعد رجوعه ما حملك على ما صنعته؟ لماذا رجعت؟ أنت استأذنت وأنا كنت مشغولا، ولما جاءك الدور التعبير يعني دارج وفرغت طلبتك فقالوا لي رجع. فلماذا رجعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ وفي هذا فيه فطنة الأمير ومعرفة أحوال الناس ومتابعة أمورهم، والمتابعة هي أعسر شيء في إصلاح شؤون الأسرة وإصلاح شؤون المجتمع. في التنظير كثير، لكن متابعة التنظير حتى يصبح واقعا هذا أعسر شيء، هذا أعسر شيء في التربية وأعسر شيء في الإدارة وأعسر شيء في الأمور، المتابعة، أن تبقى متابعة. فعمر رضي الله تعالى عنه بقيت عنده متابعة، ورمش أبواب خلاص، هو ما يعرف، لا يعرف الحكم، يقول هو رجع لأن الشرع قد أذن له الرجوع. فحسن الإدارة وحسن المتابعة ببركتها تعلم عمر حكما وهو من هو خفي عليه، وكان يعلمه صغار أولاد الأنصار. أولاد الأنصار بمناسبة ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. هنا فائدة مهمة، وهذا دليل نقلي على ما يذكر في مسائل المصطلح، أن الصحابية إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فليس مراده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول إن كنا نؤمر بهذا. أبو موسى يقول لعمر: كنا نؤمر بهذا، نؤمر، استأذن ثلاثا ثم لم يؤذن لي أرجع. إذن هذا أمر، أمر. ما تطرق الرابع؟ الناس مشغولون، التمس للناس عذرا، وكما يقول عمر: فإن لم تجد لهم عذرا فقل لعل لهم عذرا. الناس مشغولون، طرق باب رجل ثلاث مرات، الرابعة حرام عليك. يقول: كنا نؤمر بهذا. نؤمر؟ نعم. طب قول الصحابي لما كنا نؤمر بهذا، إذا من الآمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
الصحابي لا يمكن أن يدلس فيدخل في دين الله ما ليس منه بعبارات محتملة. هذا صنيع من طاش عقله وقل ورعه. ولما كان الصحابي دقيق الفهم عربيا سليقة في غالب أحوالهم، يفهمون العربية وكانوا أهل ورع وكانوا حريصين كل الحرص على أن لا يدخلوا في دين الله ما ليس منه ويتكلمون بالكلمات الدقيقة، لا يبقى هنالك احتمال في قولهم أمرنا ونهينا إلا أن يكون ذلك على لسان الشارع وليس على لسان غيره. يعني ممكن واحد يقول: طب أمرنا ونهينا، لعل الآمر والد، لعل الآمر الوالد من معه سلطة أمر. نقول: لا، فهم الصحابة العربية وحرصهم على ألا يدخلوا في دين الله ما ليس منه وورعهم وتقواهم تمنعهم أن يكون المراد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو أن التابعي قال أمرنا بكذا فقطعا ليس الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن تابعيا فدونه تابعي فدونه قال لنا أمرنا نهينا، فلا ينصرف الذهن إلى أن الآمر رسول الله، لأنهم ما شاهدوا رسول الله حتى يمر، وأنهم ما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر. طب ماذا يريد أبو موسى؟ يريد أبو موسى بكلامه هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فليرجع فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وفعل المضارع المسبوق بلام الأمر صيغة من صيغ الأمر عند علماء الأصول، يعني فليرجع، إيش معنى فليرجع؟ يعني حكم واجب. إذا استأذن أحدكم ثلاثا، طب أنا استأذنت ثلاثا ثم تبين لي أنه طرقي للجرس تيار كهربائي يعني غير موصول، الجرس عطلان، كهرباء غير موجودة، كم مرة استأذنت أنا؟ ولا مرة. أنا استأذنت فأنا مرة بعد ما استأذنت، لكن أنا علمت من قرائن الأحوال أن الناس سمعوا، لا يلزم من سماع الناس أن يخرجوا لك، ولا يلزم، يلزم من سماع الناس أن يخرجوا لك، الجواب لا يلزم. وربنا يقول في النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وأطهر، وإن قيل لكم ارجعوا الله يقول فارجعوا بصيغة الأمر، ثم قال عن ذلك معللا أزكى. يقول قتادة ابن دعامة الثلوث يقول: تطلبت هذه الآية 16 سنة لعلي أظفر بمن أستأذن عليه أن يقول لي ارجع فلم أظفر بها. إلي 16 سنة أستأذن أبو الزوار وأنا أحب أن يقال لي ارجع، لأن الله يقول أزكى، أزكى لك. لي 16 سنة وأنا أطلب هذه الآية ولكني لم أظفر بها، فلك شرعا تطرق لك ارجع يا أخي ارجع ارجع. ورأينا من شيخنا الألباني رحمه الله في تطبيق هذه الآية وفي تطبيق هذا الحديث ما الله يعلم. أحد الإخوة أتى له بكتب مفقودة جدا من كتبه، اقتحم بيته في دمشق وكان خاليا وخرج بسدة وأتى بالكتب التي كان قد تركها فيه، وجاءه يطرق البيت ويقول: يا شيخ أنا أتيتك بكتبك. فقال له: ضحى خلف الباب وارجع، ضحى خلف الباب وارجع. فجاءني هذا الأخ يعني غضبان جدا: شو إيش مصر معك؟ قال: أنا اقتحمت في بيت الشيخ وغامرت بنفسي لعلي أقتل أو أسجن، لما سمعته يقول بعض كتبي تركتها على سدة وأتيته بها ويقول ضحى خلف الباب. قلت: الشيخ يريد أن يربيك، إن فعلت هذا من أجل الله فقد وقع أجرك على الله، وإن أردت شيئا من الشيخ فالشيخ يريد أن يربيك، اجعل هذا الأمر لله خالصا، ما أريد أن أعرفك من أنت، ماذا ضرك؟ ألم يتحقق مبتغاك؟ أليس الغاية التي من أجلها قد حصلت، أن الشيخ اتصل بكتبه واستفاد منها؟ فبعد هذا ماذا خسرت؟ ماذا خسرت؟ بل هذا أزكى لك، هذا أزكى لك، هذا أنفع لك، هذا أبعد إخلاصي. وهكذا. ولذا ما أجمل فقال أعني أبو موسى لعمر رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا نؤمر بهذا. فقال له عمر: فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. تهديد من قبل شديد وبيده إمرأة أمير المؤمنين، قال: أتني ببينة على هذا. ما ينبغي أن يعلم أن هنالك شيء في الأخبار يسمى رواية وشيء يسمى شهادة. يقول القرافي في الفروق في الفرق الأول: كنت أباحث فقهاء الوقت وعلماء الزمن، ما الفرق بين الشهادة وبين الرواية؟ فيقولون لي: الشهادة تحتاج إلى 2 والرواية لا تحتاج إلى 2، الرواية تحتاج إلى ذكورة، الشهادة تحتاج إلى ذكورة، ولا تقبل الأنوثة في جميع أنواع الشهادات، الرواية تقبل رواية العبد، ولكن الشهادة قال فكنت أقول لهم هذا معروف، هذا عندي معروف، لكن دلوني على فرق بالماهية لا بالثمرة، حتى إذا جاء شيء قلت في نفسي هذا رواية فأقبل رواية الواحد وأقبل رواية العبد وأقبل رواية المرأة، وقلت هذا شهادة فلا أقبل رواية الواحد. قال فكانوا يعيدون علي كلامه، كان يطلب فرق بالماهية لا بالثمرة. قال وبقيت أبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة 8 سنوات، حتى نظرت في شرح المازري للبرهان فوجدته قد ذكر فرقا، قد ذكر الفرق بين الرواية والشهادة، فقال إذا كان الخبر يخص شخصا بعينه أو أشخاصا محصورين معدودين فهذه هي الشهادة، وإذا كان الخبر لا يخص شخصا بعينه ولا أشخاصا معدودين محصورين فهذه هي إيش؟ هذه هي الرواية. طيب الصنيع الذي صنعه أبو موسى مع عمر، عمر حمله على أنه شهادة، وصنيع أبي موسى صنيع رواية ولا صنيع شهادة؟
رواية.
لما احتاج عمر لراو آخر عامله معاملة إيش؟ شهادة. نحن في الشهادة لا نقبل شهادة شخص، إنما نحتاج شهادة اثنين، لأنها تخص الشهادة وناس محصورين ويترتب عليها حقوق بالمنح أو بالمنع، لكن الرواية لا تخص شخصا معينا، الرواية تخص إيش؟ تخص الأمة كلها. طيب رؤية هلال رمضان شهادة ولا رواية؟ منها هنا جاء الخلاف، فأن هلال رمضان يجزئ رواية الواحد أم لو من الاثنين؟ في حديث ابن عباس وابن عمر الواحد يجزئ، لماذا؟ لأنها لا تخص شخصا ولا أقواما، وإنما تخص الأمة كلها. أنا لما أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا قال صلى الله عليه وسلم أو لو أن امرأة روت سواء كانت صحابية أم دونها؟ ترى النساء كما يقول الذهبي في أول كتابه الميزان يقول ولم يعلم عن امرأة أنها تعمدت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذابون في الرجال كثير، الكذابون في الرجال كثير، أما لا يوجد ولا امرأة كذابة. ممكن امرأة تخطئ، امرأة يعني تخطئ ويكون وهمها فاحشا يعني ينطبق عليها أنها متروكة وحديثها ضعيف جدا ممكن، أما أن تتقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. طب المرأة إن أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تشهد أم تروي؟ خبرها شهادة أم رواية؟ خبرها إيش؟
رواية.
هل نقبل حديثها وحدها؟
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فالمرأة كالعبد حيث الرواية، العبد إن روى لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل أو لا نقبل؟ نقبل. ونحتاج معه إلى شاهد آخر؟ لا، لا نقبل، لا نحتاج. المرأة إذا كان عندها دين وتريد أن تعلم المسلمين لا تكذب، والعبد كذلك. أما الدني إذا كان يشهد من أجل المال يمكن أن يفتح باب شر في حقوق الخلق، ولذا جاء الاحتياط في الشهادة. أما الرواية فتركت لي الدين، تركت للصدق، تركت لي المروءات، فالرجل انثبت ضبطه، المكلف أو الإنسان انثبت ضبطه وانثبتت ديانته وأدى ما تحمل، فحينئذ نقبل روايته. صنيع عمر كأنه يريد أن يجعل الأمر خاصا به، وأنه يريد دليلا على أن الاستئذان كان في مجلسه خاصة، والأمر ليس كذلك. رواية أبي موسى الأشعري التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هذا ما يخص مجلس أبو موسى عمر الخطاب ولا يخص مجالس أمير المؤمنين، استئذان عام بأي وسيلة من الوسائل. إذا استأذن أحدكم بأي طريقة من الطرق، تستأذن ثلاثة وتعلم أن الذي قد استأذنته بلغه الإذن مرة ومرة ومرة، ثم لا يجوز لك أن تطرق باله ولا يجوز لك أن تستأذن. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر قام في قلبه شيء أراد أن يحتاطه، فحسب أراد عمر أن يحتاطه، وليس كما قلنا مذهب عمر أنه يرد الأحد. لو قلنا رد الأحد ما هو حتى ما بعد حتى بعد شهادة أبي سعيد بقي أحد. لو قلنا عمر لا يقبل الحديث إلا برواية اثنين، هو قبل عشرات الأحاديث برواية واحد. ذكرنا لكم أمثلة كثيرة قبلها برواية واحد. فوقع في قلبه شيء من هذا الحديث، قامت ملابسات أن عمر أن عبد الله بن عمرو لما غاب، أن أبا موسى الأشعري لما غاب، فلما جاء فسمع شيئا جديدا، فقال له: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. لأفعلن بك تهديد بالإيذاء. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقال، كأن هذه السنة كانت منتشرة بين الأنصار، وكأن بعض السنن قالها النبي في بعض الأحيين في مجالس عامة يعرفها بعض الناس. ولذا ألف الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله كتابا بودي لو أني أراه، بودي لو أني أراه، والكتاب في حدود علم المفقود. له كتاب مذكور في ترجمته اسمه السنن التي تفردت بها بعض البلاد، بعض علماء بعض بلاد مثل علماء الشام، علماء مصر، علماء اليمن، علماؤهم رووا سنن وكانت هذه السنة تبقى في بلدة كذا. فهو جمع السنن وذكر السنن ووزعها على البلاد، السنن التي انفردت بها بعض البلاد. فهذه سنة انفرد أشهرها صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يحتاج للتتبع، يحتاج للرواية، كانت معروفة عند الأنصار، غابت عن عمر، إلا أنه بمناسبة لم يحضرها عمر كانت معروفة. فلما سمع رهطه، لما سمع الأنصار ماذا يريد عمر، قال: الأمر سهل، الأمر مش مشكلة، والله ما يذهب معك أبا موسى إلا أصغر واحد فينا، ما يذهب معك الكبار حتى نعلم عمر أن هذه سنة مشتهرة عندنا وأن أبا موسى قد ضبطها رضي الله تعالى عنه. فاسمع ماذا قال. فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، في رواية في البخاري توضح، قالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد. كان أبو سعيد في مقتبل الشباب، في بداية الشباب في هذه الحادثة، يشهد لك أبو سعيد، كان شاب صغير هو الذي يمشي معك. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بها. وفي هذا إشارة إلى أن رواية الحديث المعنى كانت معمولا بها. وذكرت لكم أن الحسن البصري لما كان يسأل عن رواية الحديث المعنى كان يقول: الله حكى أقوال الأقوام السابقة وقصص القرآن اللي تكلموا بغير العربي حكاها بالمعنى. فرواية الحديث بالمعنى ثابتة من كلام ربنا عن الأقوام السابقة. فرواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى معمول بها، وعشرات الرواة، عشرات الكبار رووا الحديث بالمعنى. ولعلي ذكرت لكم مجموعة من الرواة، منهم من يؤدي كما سمع وهو قتادة، ومنهم من ينقص وهو ابن سيرين، ومنهم من يزيد وهو الحسن البصري. قال أبو سعيد: قد كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت أعلم. علمته. هذه من قبل عمر، هذه من قبل عمر. وكان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهضم نفسه، هضم النفس علامة من علامات الصلاح، هضم النفس. كما ثبت في البخاري عن عائشة قالت: كان أمري في نفسي أحقر من أن ينزل الله بشأني قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وكل الذي كنت أرجوه أن يطلع الله نبيه في المنام أني بريئة. نفسي كان أحقر من أن ينزل الله بآيات سورة النور، آيات الإفك، كانت تهضم نفسها، تقول: كنت في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وكل الذي كنت أرجوه أن يطلع الله نبيه في المنام أنه بريئة. هذا الذي كنت أرجوه، لكن الله أنزل آيات سبحانه وتعالى. فهذا هضم للنفس. لما علم عمر الحال، حقيقة الحال، تبين أنه مخطئ، وأن الحدس والظن والهاجس الذي وقع في قلبه لم يكن مصيبة، فقال: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العلة التي من أجلها أراد الإمام البخاري أن يرد تلك الفرية، أن الصحابة كانوا أهل عيال وكانوا فقراء، وكان الواحد منهم حتى يعف نفسه وأهله عن المسألة كانوا يعملون، وعملهم كان سببا من أسباب، ولعله كان السبب الرئيس من أسباب غيابهم عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألهان الصفق بالأسواق. في كتاب البيوع قال: يعني الخروج إلى التجارة. كان يخرج للتجارة. وتأمل معي قولته رضي الله تعالى عنه: ألهاني. فاللهو ما يلهي، سواء كان حلالا أو كان حراما، فكل ما يلهي عن معالي الأمور ويبعد عن معالي الأمور يسمى لهوا، سواء كان هذا اللهو حلالا أم كان حراما. ولذا النبي يقول: كل لهو باطل. انتبه، باطل شيء وحرام شيء. قال النبي: كل لهو باطل، إلا أن يلاعب الرجل أهله وركوبه فرسه ورميه برمحه، هذا له عاقبته خير. ملاعبة الأهل فارس مجاهد ولد صالح، وركوب الفرس يوقح البدن ورمي يوقح ويقوي الأبدان، الرمي بالإعانة على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الإمام البخاري أخرجه في كتاب البيوع 2062، وبوب عليه باب الخروج إلى التجارة. وقال: حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج بالسند الذي معنا. ثم ذكره من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثة، وأورده بسنده إلى أبي سعيد قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار. أبو سعيد الخدري يقول: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. جاء من وين؟ جاء من عمر. قال: إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مين؟ أبو موسى يقول لمن؟ يقول الأنصار. فقال أبي بن كعب أمير القوم، قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم، أبو سعيد يقول: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرته مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذه قصة عن أبي سعيد عند البخاري عن أبي سعيد، وبينت مراد أبي موسى في الحديث الذي معنا: إن كنا نؤمر بذلك. شو معنى كنا نؤمر بذلك؟ إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.